في دراستنا لسفر الخروج وصلنا لإصحاح 30. الإصحاح ده هندرس فيه مذبح البخور والمرحبة النحاس، بالإضافة كلام عن الفدية، الفضة بتاعت الفدية وتركيبة الزيت بتاع الدهنة المقدسة اللي هي في العهد الجديد الميرون. أول سؤال يجي على بالنا إن احنا في الإصحاحات السابقة درسنا الخيمة ومكوناتها ومشتملاتها، بعدين دخل على تكريس هارون رئيس الكهنة وأجل الكلام عن مذبح البخور والمرحضة النحاس للإصحاح 30. فالسؤال ليه ربنا أخر الكلام عن المذبح ده والمرحضة بعد ما اتكلم عن هارون وسيامته في رئيسة الكهنة؟ نراجع مع بعض مرة تاني. الخيمة مكونة من 3 أجزاء. الفناء الخارجي كان فيه المذبح النحاس اللي بتتقام عليه الذبائح، اسمه مذبح المحرقة. وبعد كده الخيمة نفسها المتغطية فيها جزئين. الفناء الخارجي ده مش متغطي عشان كده النار طالعة على فوق للسماء. الجزء المتغطي متقسم جزئين، جزء اسمه القدس اللي هو زي الكنيسة، وقدس الأقداس اللي زي الهيكل. قدس الأقداس فيه حاجة واحدة اللي هي تابوت العهد، ده اتكلمنا عنه. القدس فيه 3 حاجات، فيه المنارة الذهبية، وفيه مذبح البخور، وفيه مائدة خبز الوجود. ممكن نفتكرهم، المنارة والمائدة ومذبح البخور. قبل ما تدخل على القدس على طول في بره المرحضة النحاس اللي كانوا بيغتسلوا فيه. لما جه ربنا يوصف لنا خيمة الاجتماع اتكلم عن قدس الأقداس اللي هو قمة الوصول إلى الله، وجواه تابوت العهد اللي فيه بيتقابل رئيس الكهنة مع ربنا وبيتكلم معاه مرة واحدة في السنة في عيد الكفارة، واللي كان متغطي بغطاء من الذهب الخالص، وعلى الغطاء فيه تمثالين من الذهب بشكل الكاروبيم عاملين قرش فوق التابوت. لما اتكلم عن القدس اتكلم عن المنارة وعن مائدة خبز الوجود. المنارة بترمز إلى الاستنارة اللي تحصل في حياتنا لما نتقابل مع ربنا. الاستنارة دي بتتم بالمعمودية وبالميرون وبالكتاب المقدس. ومائدة خبز الوجوه بترمز إلى المذبح اللي بناكل منه جسد الرب ودمه. لما جينا برا اتكلم عن مذبح المحرقة اللي هو بيتقدم عليه الذبيحة اللي هي رمز للصليب، وساب لنا في الوسط المرحضة ومذبح البخور. نرجع تاني للسؤال، ليه ساب المذبح البخور والمرحضة لمرحلة متأخرة؟ لو احنا قعدنا نفكر نلاقي تابوت العهد ومذبح النحاس والمنارة ومائدة خبز الوجوه كلهم بيرمزوا الى عمل الله معنا. الله اتصلب من اجلنا، ده مذبح النحاس، وقدم لنا جسده خبز ناكله، دي مائدة خبز الوجوه، ونور حياتنا، ادي المنارة، وفتح لنا باب السماء عشان ندخل الاقداس العليا، ادي قدس الاقداس والتابوت. الحاجتين الباقيين بيرمزوا الى دور الانسان. اذا كان ربنا قدم لي كل هذا الحب ومات من اجلي وفتح لي باب السماء ونور حياتي واداني جسده اكله، انا ايه المفروض اعمله؟ اللي مفروض نعمله هما الحاجتين دول، المرحضة ومذبح البخور. مذبح البخور يرمز للصلاة، والمرحضة ترمز للتوبة والاغتسال اليوم. لازم نبقى فاهمين ان فيه دور لله ودور للإنسان. بعض المبادئ الروحية المنحرفة بتركز على دور الإنسان وتلغي دور ربنا، وبعضها برضو منحرفة بتركز على دور ربنا وتلغي دور الإنسان. اللي بيركز على ربنا وناسي دور الإنسان يقعد يقول لك النعمة النعمة النعمة، بالنعمة أنتم مخلصون، بالنعمة أنتم مخلصون. طب إيه دوري؟ يقول لك ملكش دور، أنت سلم نفسك لله والله يشتغل، ولو أنت اشتغلت هتعطل ربنا، ولو أنت اشتغلت يا بتهين ربنا لأنك بتقول له يا رب شغلك مش كفاية فأنا هكمل شغلك. الكلام أحيانا يبقى ليه بريق إنه صح، لكن هو غلط، لأن لازم ربنا بيشتغل وإحنا نشتغل معه. في حاجة اسمها الجهاد مع النعمة، وفي حاجة اسمها الإيمان مع الإيه؟ مع الأعمال. ما ينفعش الإيمان لوحده ولا الأعمال لوحديها، وما ينفعش الجهاد لوحده ولا النعمة لوحديها. الله عمل الصليب محدش اشترك فيه، يقول جسد المعصرة وحدي، هو اشتغل لوحده في الصليب. لكن لازم احنا يكون لنا دور ان احنا نقبل عمل الصليب على الاقل بالايمان. هو نقدر الناس يخلصوا بدون ايمان؟ طب ما الايمان ده هو دور انساني في قبول. هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين؟ اللي امن. طب واللي ما يامنش؟ يقول لك الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. والإيمان لوحده ما يكفيش، لازم مع الإيمان المعمودية، والمعمودية هي برضه القبول، لأن في ناس بيقدموا إلى المعمودية فيخلصوا، وناس مش بيقدموا للمعمودية فيهلك. ومع المعمودية لابد هناك توبة، والتوبة دي مش مرة واحدة في العمر، دي قصة حياة، كلما سقطت أقوم. ومع التوبة فيها اعتراف، ومع الاعتراف ربنا يديني التحليل، ومع كل دوت فيه كمان التناول من جسد الرب ودمه. أهو متاح عمل النعمة إن ربنا ادانا جسده، دور الإنسان يتقدم ياخد. لكن ربنا مش هيجبر الناس على التناول وهي في بيوتها، لازم في دور يقوم به الإنسان. والله في محبته لينا واحترامه لينا مش بيلغي الدور بتاعنا. عشان كده إذا كان ادانا تابوت نعمة خالصة ومسبح نحاسي اللي فيه الذبيحة المخرقة، وادانا منارة تنور حياتنا، وادانا مائدة خبز الوجوه ناكل منها، ادانا كمان مذبح البخور عشان نصلي، والمرحدة عشان نغتسل. يقول هنا تصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت تصنعه، طوله ذراع وعرض ذراع مربعا يكون، وارتفاع ذراعان منه تكون قرونه. كلمة منه في قرون كده في الأربع جوانب، القرون دي من نفس الخشب اللي عاملين منه المذبح، يعني ما يتربطش بمسمار ولا يتعمل بغيرة، لكن يبقى خرطة واحدة القرون مع المذبح. وده يفكرنا لما اتكلمنا عن التابوت برضو كان بنفس المنظر، خشب الصمت وليه أربع قرون، ولما اتكلمنا عن مذبح النحاس كان برضو من خشب الصمت وله أربعة قرون. بس هنا قال تغشيه بذهب نقي، سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، كله متغشي بالذهب. لما نتكلم عن خشب الصمت المتغشي بالذهب نفتكر ايه؟ نفس الجاوبون، ها؟ اتحاد اللاهوت بالنسوت. خشب الصمت خشب لا يسوس، الخشب لا يسوس إشارة إلى ناسوت المسيح الطاهر النقي اللي ما فيهوش عيب. وكلمة لا يسوس يعني معناها مع الزمن مش بيبوظ. إحنا أجسادنا مهما كانت نقية مع الزمن يبتدي الواحد يعجز وأجهزة الجسم تعطل ويبتدي يبقى فيها عيوب لغاية ما الواحد يتآكل ويموت. جسد المسيح مش كده، جسد المسيح نقي طاهر لا يسوس. الجسد اللي خدم العذراء في نقاوة بالإضافة لاتحاده باللاهوت أعطاه حاجة زيادة عن بقية البشر. عشان كده هو خشب الصند لكن مغشى بالذهب، والذهب هنا يرمز للاهوت. ومغشى معناها متصفح، يعني كل الخشب ده متغطي بالذهب لدرجة لما تبص عليه من بره كأنه ايه، كأنه ذهب خالص. مكان مذبح البخور قدام الحجاب على طول اللي يفتح على قدس الأقداس اللي فيه تابوت الشهادة. وعشان كده يتقال عنه تجعل مذبح الذهب للبخور أمام تابوت الشهادة. مش معناها بيدخل جوه، لكن هو بره قدام الحجاب، بحيث اللي عايز يدخل قدس الأقداس لازم يعدي على مذبح البخور. فإذا قلنا مذبح البخور يرمز للصلاة، يبقى مش هتقدر تدخل لربنا إلا عن طريق الصلاة. من خشب الصمت تصنعه طول زراع وعرض زراع. هتلاحظوا ان مذبح المحرقة اللي درسناها قبل كده حجمه 5 أضعاف مذبح البخور. ودي معناها ايه؟ مذبح المحرقة ده كان بيحطوا فيه طور يتحرق، لكن مذبح البخور بنحط عليه بخور، فده كان محتاج يكون مساحته كبيرة عشان يحطوا عليه الذبيحة الكبيرة. ده مش محتاجين الحجم الكبير. لكن في نفس الوقت مذبح النحاس اللي عليه الذبيحة بيرمز إلى الصليب، والصليب واسع جدا عشان يستوعب كل خطايا الناس. فممكن أسألك ليه مذبح المحرقة كبير؟ تقول لي عشان رحمة ربنا واسع كبير. لكن المذبح البخور بيرمز إلى دخول المسيح للأقداس العليا عشان يشفع فينا أمام الآب. وهذا العمل إحنا مش شايفينه بعينينا، إحنا شفنا الصليب، عشان كده المذبح بره والناس شايفاه وشايفينه كبير لأن مراحم ربنا واسعة. لكن المذبح التاني صغير ومستخبي جوه، فيرمز لعمل المسيح السري اللي احنا مش شايفينه. يبقى المسيح ليه شغل احنا شايفينه وشغل مش شايفينه. اللي شفناه هو الذبيحة والتعليم والتجسد، لكن مش شايفين العمال بيشتغلوا دلوقتي في السماء من اجلنا. فالمذبح الاول يرمز لعمل الله المرئي، والتاني لعمل الله غير المرئي. الأولاني بيرمز للصليب، الثاني بيرمز للصعود إلى السماء. عشان كده الأولاني من النحاس اللي يستحمل الحرارة العالية، والثاني من الذهب نظرا لقيمة المسيح وهو في الأمجاد العليا. الأولاني بره الخيمة والثاني في القدس، كلهم بيرمزوا لأعمال المسيح المتعددة. وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه. كلمة إكليل من ذهب يعني فيه زي سور حوالين المذبح، حوالين داير. السور ده عبارة عن إكليل بالنقش من الذهب. الغرض العملي ليه إن لما يحطوا فحم وبخور ما يقعش. زي ما قلنا نفس الكلام على مائدة خبز الوجوه، عمل لها إكليل من الذهب عشان لما يحط الخبز ما يوقعش، حاجة محوطة حواليه. لكن المعنى كمان الرمزي، الإكليل ده يرمز للنصرة والمجد بتاع المسيح لما صلب من أجلنا وتكلل بالمجد والكرامة. وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما. لو تفتكروا معايا، كل حاجة من أدوات الخيمة كان في حلقتين وعصاية تعدي فيهم عشان لما يجي ينقلوها يشيلوا من العصيان، فمحدش يلمس التابوت، محدش يلمس مذبح النحاس، محدش يلمس مائدة خبز الوجوه، وكمان محدش يلمس مذبح البخور. بس هنا قال تعمل حلقة واحدة من ناحية وحلقة واحدة من ناحية تانية وتدخل فيها العصايتين. ليه؟ لأن المذبح صغير ووزنه خفيف فمش محتاج حلقتين في كل ناحية. فقال له تصنع حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبي، واحدة من هنا واحدة من هنا، لتكون بيتين لعصوين لحمله بهما عشان نشيله. وتصنع العصوين من خشب الصنف وتغشيهما بذهب. لاحظوا كده، كل اللي في الخيمة خشب صنف متغشي بالذهب ما عدا حاجة واحدة متغشية بالنحاس، اللي هي ايه؟ مذبح النحاس. ودايما بنقول الخشب يرمز للناسوت والذهب يرمز للاهوت. وتجعله قدام الحجاب الذي امام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث اجتمع بك. دايما لما يكتب كلمة الغطاء بتاع التابوت يقول حيث اجتمع بك. الله كل هدفه من القصة اللي احنا بنحكي فيها بقالنا شهور ان يجتمع بنا، كل هدفه وغرضه أن يكون معانا طول الوقت. فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح، حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. هنا ربط بين حاجتين. كلمة يصلح السرج يعني إيه؟ يعني هارون وولاده الكهنة مسؤولين ان هم يدخلوا الخيمة نهارا وليلا، يولعوا الاناديل السرج، يسميها هنا يصلح السرج. يصلحها ليه بقى؟ لانه بيشيل الفتيلة اللي اتحرقت، وبعدين يحط زيت وينظف الانديل ويحط فتيلة جديدة ويولعها، فالمنظر يبقى جميل. وطبعا الازازة نفسها بتاعت المصباح يلمعها عشان ما تبقاش مصمدة. فدي كل الحركة دي سميها يصلح السرج. وإلى عهد قريب قبل ما يبقى الكهرباء منتشرة، كان في الكنيسة واحد اسمه القندلفت. القندلفت دوت اللي هو مسؤول عن الأناديل، تلاقيه يجي ومازال في الأديرة كده، في أب راهب مسؤول عن الأناديل، يمر على كل أناديل الكنائس في الدير يصلحها مرتين في اليوم، يفصل الكباية اللي فيها الزيت ويحط زيت جديد ويحط فتيلة جديدة وينورها. فقال له ساعة لما هارون يدخل يصلح السرج، في نفس اللحظة يوقد بخورا عطرا كل صباح وفي العشية. هنا البخور ربنا اشترط ان يكون بخورا عطرا، عشان كده ما نحبش في كنيستنا يكون البخور مجرد دخانه بس. لما تجيبوا بخور للكنيسة قولوا للراجل اللي بيبيع بخور عايزين بخور ليه ريحة حلوة، لان احنا لازم نقدم لربنا بخورا عطرا. والبخور العطر بيرمز الى سيرة القديسين. مش بنقول على السيرة سيرة عطرة؟ وعطرة يعني ايه؟ ريحتها حلوة فيها عطور. ايه العلاقة بين البخور وسيرة القديسين؟ البخور طول ما هو متعبي في علبة محدش يشم ريحته، لكن اول ما تحطه على النار يبتدي ايه؟ ينصهر، والدخان يطلع يحمل الروح العطرة. ودي معناها ان القديسين طول ما هم عايشين على الارض ممكن ما نعرفش عنهم حاجة. ياما ناس قديسين عايشين في وسطينا ما نعرفش عنهم حاجة، ريحتهم لسه ما فرحتش، لكن لما يجتازوا في نار الموت تبتدي الريحة تطلع. فنقول أبونا فلان ولا أمنا فلانة ولا الأخ فلان ولا الأخت فلانة دول كانوا ناس كويسين، طب ما جبناش سيرتهم ليه وهم عايشين؟ ما كناش عارفين. عشان كده الكتاب بيقول انظروا الى ايه؟ نهاية سيرته فتمثلوا بإيمانه. بعض القديسين ريحتهم تفيح وهم عايشين، بس دي امتى بقى؟ لما يدخل في ضيقات وألمات ومتاعب، وناس تتعب وناس تضطهد وناس تطلع عليه كلام رديء وناس تعكسه، دي كلها نار تطلع الايه؟ الريحة الحلوة. يقول الكتاب قد سمعتم بصبر أيوب وعاقبة الرب معه قد رأيتموها. أيوب فاحت ريحة الفضيلة اللي فيه وهو عايش. ليه؟ لأنه دخل أتون النار فالبخور انصهر وهو عايش. في قديسين ما عرفناش حياتهم إلا بعد ما تنيحوا، زي مثلا القديسة مارينا، دي عاشت حياتها مضطهدة وتعبانة ومظلومة، لكن فين لما تنيحت عرفوا ان هي بريئة. عشان كده البخور يصير رمز لحياة القديسين، وفي نفس الوقت هو ايضا رمز للمسيح نفسه، لان ربنا يسوع المسيح لما اجتاز آلام الصليب فاحت ريحة الخلاص في كل العالم. وقبل كده قلت لكم على إشارة طقسية جميلة هأكررها تاني عشان المحضرش يسمعها. احنا عندنا المعلقة اللي بنناول بيها الدم اسمها المستير، دايما بتبقى محطوطة فوق كرسي الكاس جنب الكاس من فوق. ساعة تجسد وتأنس أبونا بياخدها بالفافة، ينزلها تحت كده وياخد بيها معلقة بخور من درج البخور ويحط في الشرية جنبه كده، بعدين يمسح المعلقة دي باللفافة ويطلعها تاني تقف جنب الكاس. ايه المعنى بتاع الحركة دي؟ المستير وهو جنب الكاس يرمز للمسيح وهو جالس في المجد بتاعه، نزول المستير لدرج البخور يرمز لنزول المسيح في التجسد. لما اخذ البخور كأن زي ما يكون اللاهوت اتحد بالناسوت، يعني المستير دوت ما كانش يلمس البخور خالص، ده بتاع الدم. لما نزل للبخور وبقى فيه التراب بتاع البخور، إشارة لإيه؟ اتحاد اللاهوت بالناسوت. لما حط البخور في الشورية، إشارة لدخول المسيح في ألام الصليب، ففاحت ريحة الخلاص. عشان كده بيقولها أثناء تجسد وتأنس وعلمنا إيه؟ طرق الخلاص. لما أبونا بيمسح المستير بالفافة، إشارة للمسيح لما نفض عنه ألام الصليب، لأنه قام بالجسد ما فيهوش أي أثر للصليب غير الخروم بتاعة المسامير ومكان الحربة، لكن لا التهرق بتاع الجلد ولا أثار البصق ولا الخبطات اللي في وشه ولا مناخيره اللي اتخبطت في الأرض، كل ده ما بقاش فيه. قام المسيح بجسد جميل نفس الجسد بتاعه، بس إيه؟ اتمسح منه كل أثار الصليب وصعد وجلس عن يمين الآب مرة تانية. فإشارة صغيرة لكن فيها قصة طويلة بتاعت التجسد والفداء والصعود والجلوس عن يمين الآب. يهمني في الحتة دي إن البخور وهو طالع حلقاته كده في الهواء والريحة تفيح في كل الكنيسة، معناها أن صليب المسيح تسبب في أن العالم كله يشتم رائحة الخلاص العطرة. البخور أيضا في الكنيسة بيرمز لحضور الله. يقول سفر النشيد: مدام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. بقى المسيح طول ما هو قاعد ريحة جميلة طالعة في الكنيسة. وكل ما نشوف ربنا في العهد القديم كان يشوفوه في الضباب والدخان والحاجة غير مرئية بوضوح، عشان كده البخور بيرمز أيضا لحضور الله. قال له: يوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح ومرة تاني في العشية. وهذا الطقس ما زال معمول في كنيستنا القبطية، ان احنا عندنا بالليل رفع بخور عشية والصبح رفع بخور باكر. قال له: لا تصعدوا عليه بخورا غريبا، ايه البخور الغريب؟ ربنا اعطاهم وصفة معينة للبخور اللي يستخدم، وقال له ما يصحش ان حد يستخدم نفس التركيبة في بيته، دي هنشوفها كمان شوية، لكن كمان ما حدش يجيب بخور غريب ويحطه عند ربنا. البخور بتاع ربنا بخور محدد في معالمه ومواصفاته، لا تستخدمه بره ولا تستخدمه بتاع بره عند الهيكل. لا تصعد عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكب عليه سكيبا، يعني ما ينفعش أجيب الذبيحة أحطها على مذبح البخور، ده مذبح مخصص للبخور بس، ولا تحط عليه تقدمة ولا تسكب عليه سكيبا. شيء بقى اللي يثير الانتباه، طالما هو مكان للبخور بس ليه تسموه مذبح؟ هو كلمة مذبح يعني ايه؟ مكان عليه ذبيحة. طب انت ليه بتسميه مذبح؟ ما تسميه شرية، ما تسميه منقد، مش في منقد للبخور زي منقد فخار كده بنحطه ونحط عليه فحم وعليه البخور زي ما بنعمل في السجدة في الجامعة العظيمة؟ ليه تسميه مذبح؟ المذبح دايما مرتبط بالدم، وده ما فيهوش دم، ده فيه بخور. السؤال ده لازم أسأله لأي واحد لا يؤمن بوجود مذبح في المسيحية. ما في ناس بيقولوا ما فيش مذبح في المسيحية، ده المذبح كان في العهد القديم. نقول لهم ليه ربنا سمى مذبح بخور؟ تعرفين ليه بقى؟ عشان يقول في يوم من الأيام هيبقى فيه مذبح من غير خروف. اهو عنده مذبح من غير خروف في العهد القديم اللي كان مليان بالذبائح الدمويه، قال له المذبح ده بالذات ما تحطش عليه دم. ليه؟ علشان هيبقى عندكم في المسيحيه مذبح ما بنجيبش خروف نذبحه ولا طور، والذبيحه بتاعتنا بنسميها الذبيحه الروحانيه غير الدمويه. غير الدمويه يعني مش بنستخدم سكينه ولا بنجيب حيوان، بنجيب خبز وخمر، والخبز يتحول بالصلاة إلى جسد حقيقي دون أن يفقد صفاته إنه خبز، لما بتاكله بتلاقيه خبز، والخمر يتحول إلى دم حقيقي دون أن يفقد صفاته إنه هو خمر، لما بنشربه بنحس بقنا طعم الخمر مش بنحس بطعم الدم اللي هو اللي بينزل من عروقنا يعني. ومع ذلك المايدة اللي بنحط عليها الخبز وعليها الخمر بنسميها المذبح. محدش يقدر يعارضنا في المذبح، لانه هو في العهد القديم نفسه كان في مكان مع الهوز ذبيحة، ومع ذلك اسمه ايه؟ مذبح البخور. ولعل مذبح البخور ايضا كان اشارة من الله ان هيجي حاجة جديدة، هي جت ايام داود النبي، اسمها ذبيحة التسبيح. دايما كلمة ذبيحة معناها في سكينة في ذبح، طب فين التسبيح؟ ايه ماله مال الذبح؟ ومع ذلك داود سماها ذبيحة التسبيح من غير لا سكينة ولا سفك دم. فربنا كان بيمهد ليها من ايام موسى لما قال له تعمل مذبح من غير سكينة ولا خروف ولا سفك دم. كلها كانت تمهيدات للبشرية عشان نستوعب ان احنا عندنا النهاردة مذبح مفهوش خرفان، ولما حد يقول لنا انتوا بتعملوا مذبح معناها بتذبحوا المسيح تاني، تقول له ما حصلش، المسيح انذبح مرة واحدة على الصليب، واحنا في كل قداس بنستحضر بنقول تعال يجي المسيح بذبيحته اللي اتعملت زمان على الصليب، مش بنكررها. فالقداس ليس تكرار للصليب ولكنه استمرار للصليب. وكنا بنسمي الميدة دي مذبح مش معناها بنذبح عليها مرة تاني، بدليل ما وجد في العهد القديم من مذابح ما فيهاش دم. لا تصعد عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكب عليه سكيبا. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة، يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب. هنا إضافة جديدة، قال له المسبح ده مخصص للبخور، ما تحطش عليه الذبيحة، بس في مرة في السنة هارون هياخد الدم ويجي يحطه على قرون المسبح في الأربع جهات. ليه؟ علشان يربط ما بين ذبيحة التسبيح والصلاة والبخور وما بين قوة فداء دم المسيح. كلمة قدس أقداس هو للرب، يعني ده حاجة مخصصة بتاعت ربنا محدش يتدخل فيها. أرجو لما نشوف بخور في الكنيسة ونشم ريحته نتذكر الآية اللي بتقول إن أنتم رائحة المسيح الإيه؟ الزكية. واسأل نفسي هذا السؤال، هل أنا ريحتي حلوة عند الناس؟ هل أعداء الإيمان اللي بيكرهوني غصبا عنهم في قلبهم من جوه يقولوا بالرغم من كده هو رجل كويس؟ هل أنا بضطر الناس إن هم حتى في ضمائرهم على الأقل يقولوا إن أنت إنسان كويس؟ لازم نكون رائحة عطرة للمسيح. بس مع ذلك لابد هيكون في ناس مش حبنا، يعني مهما كنت انت راجل تقي كويس هتلاقي في الاخر في حد برضه مش طايق. ودي قالها معلمنا بولس الرسول في الذين يهلكون وفي الذين يخلصون، رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت. فمهما كانت انت سيرتك حلوة برضه في ناس اعداء للايمان واعداء للمسيح واعداء للكنيسة هيطلع عليك كلام وحش، وجايز تبقى سمعة وحشة وتبقى أنت إنسان فقير. إذا كان النهاردة بيطلعوا كلام ضد البابا كيرلس عمود الدين اللي هو من أعمدة الأرثوذكسية في العالم كله، البابا رقم 24 قرن 5 ميلادي، وله كتابات وله شروحات وله تفسير في الكتاب المقدس، وكان رجل قديس قديس لدرجة اسمه عمود الدين. النهاردة في أحد الكتاب عمل قصة اسمها عزازيل، وقايل فيها أن البابا كيرلس الكبير بيتهمه أنه قتل واحدة فيلسوفة وثنية وعايز يشوه الريحة العطرة. ما جاش حاجة ياما، حتى المسيح نفسه قالوا عليه بعد زبول يخرج الشياطين، وقالوا أنه هو مضل، وقالوا أنه محب للعشارين والفطار، وياما يقولوا كلام. لكن تظل الرائحة العطرة تغلب دايما التشويهات اللي الناس يحبوا يعملوها. خلينا إحنا زي البخور حتى لو سحنا في النار، المهم يطلع ريحة بتاعت المسيح للناس. مذبح البخور ده هو اللي كان واقف جنبه زكريا الكاهن لما جاله الملاك يبشره بميلاد يوحنا المعمدان. وفي سفر الرؤيا اصحاح 8 آية 3 يقول جاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. يعني المنظر اللي شافه يوحنا جوه هيكل سليمان ومذبح ذهب وبخور، شاف زيه في ملكوت السماوات مذبح ذهب على بخور وملاك بيقدم البخور، وقال إن البخور ده هو صلوات القديسين. حكاية ما تحطش بخور غريب معناها اوعى تكون العبادة بتاعتك غريبة. هتستحملوني في الكلام اللي انا بقوله؟ استحملوني عشان خاطر ربنا. يعني احنا عندنا نظام في الكنيسة للعبادة، هو ده بخور ربنا. في واحد بيخترع نظام للعبادة، ده البخور الغريب. لما نجتمع للصلاة عندنا حاجة اسمها إجبية، هو ده البخور اللي ربنا عمله. لكن واحد واقف يصلي صلوات ارتجالية وراها ترميمة، صلاة ارتجالية ترميم، ده بخور غريب. يقول لك اصل احنا مش بنتعذب الإجبية، بنتعذب الطريقة دي. انت حر، بس بخورك مش مقبول. لا تضع عليه بخورا غريبا. عندنا كتاب للصلاة اسمه الإجبية، كتاب للصلاة اسمه الأبص المضي. ليه أنا أتعب نفسي وأخترع نظام جديد ربنا يقول لي مش مقبول؟ ليه أتعب نفسي؟ هو إحنا لسه النهاردة بنتناقش يا ترى نصلي إزاي؟ دي الكنيسة مر عليها 2000 سنة. 2000 سنة معناها في أمور ترستقت، ومعناها في نظام مر عليه قديسين كتير صنفروه، فبقى ده النظام اللي بيطلع قديسين. فانا النهارده مش مطالب اعمل مجهود ان اخترع نظام جديد، يبقى بخور غريب. يجب ان يتضع الانسان وياخد بخور ربنا يحطه على النار بتاعه ربنا، ما يجيبش بخور من عنده ونار غريبه. خصوصا في سفر اللاويين اصحاح 10 آية 1 بيقول لك اخذ ابن هارون نداب وابيه كل منهما مجمرته وجعل فيها نارا ووضع عليها بخورا وقرب امام الرب نارا غريبه لم يامرهما بها. عمل ايه ربنا؟ طلعت نار واكلته. كأنه بيقول لهم هو أنتم ماشيين بمزاجكم؟ هو مش فيه نظام؟ هو إلهنا مش إله نظام وإله ترتيب؟ ليه كل واحد يخترع طريقة؟ هو إحنا مش كنيسة منظمة وليها طريقة في العبادة؟ واحد يخترع صيام بمزاجه، واحد يخترع صلاة بمزاجه، يقول له دي نار غريبة، ده بخور غريب، أنا مش هقبله. لكن الكلام ده مش معناها انك مش من حقك تتكلم مع ربنا بطريقتك الخاصة جوه اوضتك. يعني الواحد يدخل غرفته ويقفل على نفسه ويقول لربنا اللي عايز يقوله، دي مش هتبقى نار غريبة ولا بخور غريب، لانك انت قاعد في حضن ابوك بتكلمه. لكن نيجي الكنيسة ونجتمع مع بعض ونصلي، يبقى فيه بخور وفي نار، لا بخور غريب ولا نار غريبة. في نظام الكنيسة محدداه منذ مئات السنين، حدش يحط بخور غريب على مذبح الرب. وكلم الرب موسى قائلا إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم، وهذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدمه للرب. إيه بقى معنى الكلام ده؟ قال له يا موسى من أن لآخر هنعمل تعداد للشعب، كل الدول المتقدمة تعرف عدد الناس، والتعداد بيعملوه ليه؟ عشان يشوفوا الخدمة بتاعت الناس نخدمهم ازاي، محتاجين كم مستشفى، محتاجين كم مدرسة، محتاجين كم مصنع. فالتعداد مهم لتنظيم امور الدولة. فربنا قال لموسى احنا برضه هنعمل تعداد، بس هنعد الناس من سن 20. كان هدفهم التعداد يبقى عارف معاه كم راجل يطلعوا للجيش للحرب، وكل سبت عدده قد ايه عشان ياخدوا الارض من اجل التنظيم. فقال له لما تعد بني اسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب. ايه الفدية دي؟ تدفع مبلغ من المال فدى نفسك. فالمبلغ ده قد ايه؟ قال له نص شاقل. نص شاقل ده وقتها كان بحوالي 8 سار، ده رقم ده النهاردة لو قلت كل واحد يدفع نص جنيه ده بالنسبة لنا حاجة معضلة، ولا حاجة. فقال له تدفع نص شاقل لكل واحد. طب دي معناها ايه يا رب؟ قال له معناها ان انا فديتكم، انتوا كان ممكن كلكم تموتوا. اولا في ارض مصر كلكم عرضة للموت، والابكار بتوع المصريين ماتوا، ابكاركم حفظت عليهم، انا فديتكم. ولما جيتوا عند البحر كان ممكن جدا تموتوا في البحر، او فرعون يموتكم، انا عديتكم في البحر محدش مات. لما طلعتكم في البرية كان ممكن كلكم تموتوا من الحياة او من الوحوش او السباع، وانا حفظت عليه فانا فديت. الله هو الفادي، بس في مقابل الفدية اللي انا عملتها لكم دي عايزكم تقدموا حاجة. تقدموا ايه؟ قال له نص شاطر. ايه يا رب ده؟ ده كأن ربنا بيقول لي انا خلصتك بدمي، الصليب العظيم اللي عمله المسيح ثمن ضخم جدا دفعه، وقال لي انا عايز منك تساهم في هذا الامر. اقول له ساهم بايه؟ يقول لي نص شاقر. على فكره لغايه دلوقتي اليهود بيستخدموا العمله اسمها شيكل. شيكل ده اللي هي شاقر، يعني اي واحد يسافر اسرائيل يلاقي العمله هناك بدل الجنيه المصري او الدولار الامريكاني في حاجه اسمها شيكل، هو شاقر. فنص شاقل دوت زي بالظبط دلوقتي نص جنيه. ايه يا رب اللي انت طالبه؟ يقول حاجه تافهه جدا بس عايزك تقدم. طب افرض واحد من الشعب ما قدمش النص شاقل دوت، تفرز تلك الشعب، يقطع تلك النفس من شعبه، الشخص دوت يتفرز من الجماعه ما يبقاش تبعها. عشان ايه؟ عشان ما دفعش نص جنيه. طب يا ابو دي حاجه؟ يقول ما هي مش حاجه بس مهمه بالنسبه لي. على طول دي تدخلنا في موضوع كبير جدا، ان الله نعمته غنيه جدا ومجانيه، لكنه بيطلب مني مجهود بسيط. ايه نص شاقل بالنسبه للعمل ربنا معاه؟ وايه المجهود المطلوب مني بالنسبه للنعمه الغنيه اللي ربنا بيديها لي؟ انا دايما بحكي قصه في هذا الموضوع، يمكن حد منكم سمعني فيها قبل كده، لكن احب احكيها تاني توضح الموضوع ده بالظبط. زمان في معرض القاهرة الدولي قفلوا ابواب المعرض وقالوا اللي معاه في جيبه مليم احمر هياخد عربية مرسيدس عزير هدية. فواحد من الموجودين، طبعا عملة كانت انتهت محدش بيستخدمها، مليم احمر بتاع ايام الملك المخروم في الوسط ده، فواحد من هواة جمع العملة حظه الجميل انه في جيبه فيه المليم، فطلعه وراح لإدارة المعرض ادهولهم اخدوه ادهوله مفتاح العربية، طلع من المعرض سايق العربية. هل المليم ثمن للعربية؟ مش ممكن. ده لما يروح بيتهم يقول لهم ايه؟ يقول لهم انا اخدت عربية هدية. يقول لهم مش معقول، هوزعه على كل الناس عربيات؟ قال لهم لا انا بس. طب شمعنى انت بس؟ قال لهم كان معايا مليم. انت بتهزر؟ مين يصدق ان مليم يجيب عربية مرسيدس على زيرو اخر موديل؟ قال لهم هو كده، اللي معهوش مليم ما اخدش، واللي معايا مليم اخد. مش ممكن يكون المليم تمن ولكنه سبب، صح كده؟ فدي نفس الحكايه، ربنا بيقول انا هديك ملكوت السماوات هديه. ما دي النعمه، ملكوت السماوات هديه. طب يا رب هتوزعها لكل الناس؟ يقول لا، للي يعمل مجهود. كل المجهود اللي بنعمله طول العمر حتى سفك الدم للشهداء هيساوي مليم بالنسبه للهديه العظيمه اللي ربنا هداها لك. طب واللي ما عملش مجهود مش هياخد؟ طب معنى كده يا رب ان مجهودي تمن للسماء؟ يقول لي لا، ده انت لو انت وكل ملايين البشر عملوا مجهود مش هيقدروا يشتروا حته في السماء. مين يقدر على السماء؟ مين فيكم النهاردة يقدر يشتري مصر؟ ومتقدر تشتري السماء؟ انا مش بقول تشتري الولايات المتحدة بما فيها من مباني ومصانع وقواعد صواريخ، بقول لك اشتري قرية في مصر. مين يقدر يشتري؟ احنا غلابة. لا مش احنا الغلابة، اي اعظم مليونير في الدنيا، ملياردير، مالتي مليونير، مين يقدر يشتري الدنيا الارض وما عليها؟ طب مين يقدر يشتري السماء؟ مين يقدر ما يعمل مجهود يساوي ملكوت السماوات؟ محدش يقدر. في الاخر لازم ناخدها هدية، لان محدش يقدر على الثمن. لو قضيت عمرك كله تعمل مجهود ضخم جدا عشان تاخد السماء مش هيكفي، لازم تاخدها هدية. طب ربنا هيدي الهدية لمين؟ للي معاه المليون. عرفتوا العلاقة بين الجهاد والنعمة؟ فربنا قال انا فديتكم، طب شكرا يا رب. يقول لا شكرا كده حاس، ما لا عايز ايه؟ قال كل واحد يطلع من جيبه نص شاكر. طب نص شاكر بيعمل لك ايه؟ قال لا بالنسبة لي مهم، ليه معنى، هو مش هيغنيني لان الله غني، واللي مطلوب حاجة ضئيلة جدا، لكن ليها معنى ان الانسان لازم يشترك. فهمتوا ازاي بقى؟ فقال له لازم كل واحد يدفع نص شاكر. كل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. بص الآية اللي بعديها، الغني لا يكثر والفقير لا يقلل النصف الشاكر. يعني واحد يطلع كده يقول نصف شاكر ايه؟ انا علي 100 شاكر، ده انا رجل غني. واحد تاني يقول انا فقير مش هقدر ادفع. ربنا قال له لا، للغني كتر وللفقير ايه؟ يقلل، كلنا نتساوى مع بعض. تعرفين دي معناها ايه؟ معناها حتى في حياتنا الروحية كلنا متساويين امام الله الى حد ما. يعني ام بنطونيوس عمل مجهود ضخم جدا، حياة طويلة مليانة بالرهبنة والمسكيات والوحدة والعزلة والجبل والمغارة، وما فيش اكل وما فيش تعزية وما فيش زوجة وما فيش اولاد وما فيش ناس حواليه، وعايش مع ربنا لوحده، مجهود ضخم جدا. اقول له يا رب ايه تقديرك لانبا انطونيوس؟ يقول لي اداني نص شاكر. طيب واحد فينا كده غلبان يدوبك بيعافر، لكن حلو بيحب ربنا وبيعافر وجهاده على قده وبيتعب بس على قده، ما يوصلش لانبا انطونيوس. اقول له يا رب تقديرك ايه بالنسبة للاخ ده؟ يقول لي ده نص شاكر. اقول له يا رب ايه العجب بتاعك ده؟ يقول لي انا هديك النعمة مش عشان العظمة والكفاءة، عشان انا بحبك، وانا هعامل كل واحد حسب مقامه. مش معقول طفل صغير اديله امتحان ثانوية عام، لكن هديله امتحان سنة اولى ابتدائي، ما هو في اولى ابتدائي جاب فيه 100%، مش ده متفوق؟ طب واللي هو بقى في البكالوريوس اديله امتحان اولى ابتدائي، هديله امتحان البكالوريوس لو جاب 100% يبقى ايه هو كمان؟ وده متفوق وده متفوق. ربنا قال هدي واحد 5 وزنات، لو جاب 5 هيبقى متفوق 100%، لو جاب 3 ازعل منه. طب لو اديته 3 وزنات، لو جاب 3 يبقى ايه؟ زي جاب 5. قال له نعما ايها العبد الصالح الامين، كنت امينا في قليل اقيمك على كثير، ادخل لفرح سيدك، زي اللي جاب 5. لكن لو بتاع 3 جاب 1 نقول له انت غلطان، ومش هقدر بتاع 3 اقول له هات لي 5. يجيبها ازاي 5؟ اقول له زميلك جاب 5، اقول له ما انت مديله 5 يا رب. الله مش هيظلم حد، محدش فينا يقارن نفسه بحد. ما تقولش انا اروح فين في القديسين، قول انا ربنا مديني نعمة على قد امكانياتي، بس هتاجر في المواهب اللي عندي والنعمة اللي عندي، وفي الاخر ربنا هيكافئني زي ما يكافئ القديسين، مش هيظلم حد. اوعى تفكروا ان ربنا هيجي يطلب من الكل زي بعض. مش معقول الراهب زي العلماني، المتزوج زي اللي مات صغير. ما في واحد مات صغير ده ما لحقش يعمل خطيه، ما جايز لو عاش كان غلط اكتر منه. كل واحد هيطالب بالمستوى بتاعه. ودي واضحه جدا في مثل الفعل. ناس جايين من اول النهار اشتغلوا طول النهار اخدوا دينار، وناس جم الساعه الثالثه اشتغلوا ثلاث ارباع النهار اخدوا دينار، وناس جم الساعه السادسه يعني اشتغلوا نص النهار اخدوا دينار، والساعه تسعه يعني ربع النهار واشتغلوا واخدوا دينار. طب والجم في الحادي عشر اخدوا دينار، اللي هم اشتغلوا ايه ساعة واحدة. وجه الراجل يعترض يقول له انا تساويني باللي ما اشتغلش؟ قال لي صاحب ما ظلمتك، اذا اتفقت معاك على دينار خد الدينار، اتفقت معاك على ملكوت السماوات خد ملكوت السماوات. انت معلك زعلان ليه لما اللص اليمين يدخل جنبك في الساعة 11؟ انا صالح وحب اوزع، كل واحد هيديني ربع شاقل نص شاقل. الغني لا يكسر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل. حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها الخيمة خيمة الاجتماع، فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. دي هنختم بيها. قال له الشاكل اللي بيدفع ده نص شاكل عبارة عن فضة، مديته فضة، فقال له هتجمع الفضة دي عشان نعمل بيها الخيمة، ولما هيجي في الإصحاحات اللي بينفذ فيها الخيمة هيقول فاكرين انتوا معايا القواعد اللي كان بيحطوا فيها العواميد وكل حاجة من الفضة، هيقول عملوها من فضة الكفارة اللي أخدوها من بني إسرائيل. ربنا بالرغم أنه هو غني ويستطيع أنه يعمل الخيمة لوحده طلب أن احنا نساهم فيها. ربنا بالرغم أنه غني ويقدر يخلصنا بنعمته الخالصة بدون تدخل مننا، ومع ذلك طالب مننا أن احنا نعمل مجهود عشان يبقى فيه